أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: ويشترط في الدلالة الالتزامية كون الخارج بحالة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره، وإلا لم تنع فهمه من اللفظ، ولا يشترط فيها كونه بحالة. يلزم من تحقق المسمى في الخارج تحققه فيه، كدلالة لفظ العمى على البصر مع عدم الملازمة بينهما في الخارج. إذن الكلام فعلا في الدلالة الالتزامية. المبحث الأول في الدلالة الالتزامية هو في معنى أو في تصوير الدلالة الالتزامية. بحسب ما أخذناه في الدرس الماضي، بينا بأن اللفظ يدل أولا وبالذات على تمام المعنى الموضوع له، ثم لعلاقة ما بين الكل والجزء يدل على الجزء، وفي المقام لعلاقة ما بين الكل والمعنى الخارج يدل على الخارج. وأخذنا أيضا بأن الدلالة الوضعية التي هي المقسم، الدلالة الوضعية التي هي المقسم، كون اللفظ بحالة متى أطلق فهم معناه للعلم بالوضع، فحينئذ يكون هذا المعنى ينبغي أن يكون موجودا في الدلالة المطابقية، كون اللفظ بحالة متى أطلق فهم معناه للعلم بالوضع، وهذا المعنى موجود في التضمنية، وهذا المعنى موجود في الالتزامية. واضح إن شاء الله. إذن نصل إلى نتيجة، إلى أن الالتزامية المدار، كل المدار في فهم المعنى أو في لزوم المعنى الخارج للمعنى الموضوع له هو الفهم. متى أطلق فهم معنى، ويقولون بأنه لا يحصل الفهم ولا يحصل الانتقال من المعنى الموضوع له إلى المعنى الخارج إلا إذا كانت هناك ملازمة وعلاقة ما بين المعنى الموضوع له والمعنى الخارج، حتى يكون الأمر بمقتضى تلك العلاقة ومقتضى ذلك الفهم وذلك الربط ينتقل الذهن من المعنى الموضوع له إلى المعنى الخارج. واضح إن شاء الله. إذن قالوا لابد من ملازمة، هذا يقودنا إلى الأمر الثاني. ما هو المراد بالملازمة؟ ما هو المراد بالملازمة؟ معروف أن اللزوم هو عدم الانفكاك. اللزوم عدم الانفكاك، اللزوم بين شيئين عدم انفكاكهما، فاللزوم هو عدم الانفكاك. فإن كان من الطرفين سمي بالاصطلاح تلازما، وإن كان من طرف واحد سمي استلزاما. وهذا اللزوم له أكثر من تقسيم بأكثر من اعتبار. بأحد الاعتبارات، وهو بأي سبب نشأ هذا اللزوم وتحقق، وبأي ظرف وجد هذا اللزوم. واضح؟ نحن نعرف كأن اللازم والملزوم، قلنا اللزوم عدم الانفكاك، فحينئذ لا انفكاك ما بين اللازم والمجلس. فيمكن أن يكون سبب عدم الانفكاك أو وجودهما مجتمعين غير منفكين هو الخارج. واضح؟ فإذا كان السبب كذلك سمي اللزوم الخارجي، سمي اللزوم الخارجي لأن ظرف عدم الانفكاك هو الخارج، ولأن العلاقة التي قامت ما بين الشيئين قامت في ظرف الخارج. واضح إن شاء الله؟ فيسمى هذا اللزوم الخارجي. نظير أن كل نار حارة فالحرارة تلزم النار باللزوم الخارجي أولا وبالذات. واضح إن شاء الله؟ أما النار المتصورة، عندما أتصور النار لا أستشعر الحرارة أصلا، ولا يلزم وجود الحرارة أصلا. ماهية الحرارة موجودة في الذهن بمعزل، ماهية النار موجودة في الذهن بمعزل عن الحرارة، لأنكم تذكرون أخذنا بأن العلم هو حصول الأشياء بأنفسها، وبأنفسها أي بماهياتها، وبماهياتها أي مجردة عن اللوازم الخارجية، مو؟ وإلا لزم هذا الإشكال يكون الذهن حارا باردا طويلا عريضا إلى غير ذلك من الأمور. إذن الحرارة لازم للنار، إلا أنه لازم للنار بما هي موجودة في الخارج. واضح إن شاء الله؟ وكذلك بعض الأمور إنما تلزم أمورا أخرى ليس في الخارج بل في الذهن والعقل، فيسمى حينئذ اللزوم باللزوم العقلي. واضح إن شاء الله؟ وثالثا يكون اللازم يلزم تلك الملزومات لا باللزوم العقلي. ومعنى اللزوم العقلي معناه أنه هناك علاقة ما بين اللازم والملزوم، هي علاقة العلية والمعلولية، أو المعلولية والعلية، أو التباين. هذا اللزوم العقلي. واضح إن شاء الله؟ ليس لزوما عقليا وليس لزوما خارجيا، بل العادة والعرف هو الذي ربط ما بين الأمرين، فيسمى اللزوم العادي أو اللزوم العرف. واضح إن شاء الله؟ نظيره دلالة حاتم على الكرم، وكلما أطلق حاتم فهم الكرم، مع أنه لا علاقة بين الكرم وحاتم في الخارج، أي ليس كلما وجد شخص اسمه حاتم مثلا وجد الكرم، فلزوم خارجي ماكو. وليست هناك علاقة علية ومعلولية، فلزوم عقلي ماكو. واضح إن شاء الله؟ لكن حصلت علاقة بحسب العرف، فلأجل ذلك هذا اللزوم يسمى عرفي. واضح إن شاء الله؟ إذن اللزوم عقلي، اللزوم عرفي، اللزوم خارجي، وهناك مصطلح آخر للزوم يسمى باللزوم الذهني، يسمى اللزوم الذهني. وهذا يعني القسم الأخير من اللزوم الذهني هو أعم من اللزوم العقلي والعرفي. واضح إن شاء الله؟ أعم من اللزوم العقلي واللزوم العرفي. إذن بهذا البيان وصلنا إلى نتيجة أن كل شيئين متلازمين لا بد أن يكون اللزوم بينهما وعدم الانفكاك بينهما قد نشأ من واحد من هذه الأمور، إما ذهني، إما عقلي، إما عرفي، إما عادي، إما خارجي. واضح إن شاء الله؟ هذا التقسيم الأول باللحاظ الأول. باللحاظ بالأول أي فلي صحيح، داخل واضح، داخل واضح هذا. لكن احنا في يعني بصدد طرح مصطلحات يعني مرة يطلقون هذا مرة يطلقون هذا، حتى بالنتيجة بعد ما نوصل لمطلبنا اللزوم المشترك ما هو في الدلالة الالتزامية ما بين المعنى تمام المعنى الموضوع له والخارج، أي لزوم من هذه اللزومات هو المشترك حتى نتبين أمرنا. الأمر الثاني، ينقسم اللزوم إلى أقسام باعتبار وضوح واتضاح اللازم وسرعة حضوره في الذهن، فينقسم اللزوم تبعا إلى ذلك. فيقال اللزوم البين بالمعنى الأخص، اللزوم البين بالمعنى الأخص وهو الذي يلزم، يعني متى يكون اللازم بين بالمعنى الأخص؟ هو الذي يلزم تصوره من تصور ملزوم مباشرة. فهذا اللزوم البين بالمعنى الأخص، وهناك لزوم بين بالمعنى الأعم وهو الذي لا يكفي فيه تصوره لتصور ملزومه، بل يحتاج إلى أمر آخر، وهذا يسمى اللازم البين بالمعنى الأعم. العفو، لازم البين. صار عندي اشتباه، واضح كلامي لو أكو اشتباه؟ ينقسم اللازم إلى لازم بين بالمعنى الأخص هذا اللي ذكرناه، ولازم بين بالمعنى العام. واضح إن شاء الله. وهناك لازم غير بين، وهذا أيضا ينقسم إلى غير بين بالمعنى الأخص وغير بين بالمعنى الأعم. واضح إن شاء الله. ويأتي تفصيل هذه الأمور في مبحث الكليات الخمسة إن شاء الله تعالى، وهناك نحاول أن نثبت النسبة ما بين هذه اللوازم. إذن هذا أيضا تقسيم لللازم نبهنا عليه ونحن أخذناه سابقا في مراحل سابقة على هذا الكتاب. إذن إذا لاحظنا هذا التقسيم طبعا باعتبار، والتقسيم الأول باعتبار آخر، مع أن المقسم شنو؟ واحد. فالنتيجة يمكن أن تلتقي هذه الأقسام وتتشابك فيما بعض فيما بينها بلحاظ المقسمين، بلحاظ الاعتبارين، لو ما يمكن. يمكن هذا مو من نقول الإنسان إما رجل وامرأة، والإنسان إما مريض أو صحيح، فالداخل يمكن أن يكون كذلك. فحينئذ إذا تداخلت هذه الأقسام، الذي يتبوأ محل اللزوم البين بالمعنى الأخص هو خصوص اللزوم العقلي. واضح؟ الذي يشغل مكانة وحيز ومكان اللزوم البين بالمعنى الأخص هو اللزوم العقلي من دون منازع. واضح إن شاء الله. وباقي أنحاء التلازم تتوزع على باقي أنحاء اللزوم، إما بين بالمعنى الأعام، وإما غير بين بالمعنى الأخص، وإما غير بين بالمعنى الأعام. واضح إن شاء الله. هذه مقدمة. المطلب الثالث الذي يعتبر تمهيدا لما نحن فيه، هذا اللزوم، هذا اللزوم المشترك في الدلالة الالتزامية، ما هو الراسم وما هو المحدد لمعرفة رتبته؟ كلام شلون شوية بدقة. هذا لزوم وذاك لزوم وهذا لزوم وهذا لزوم. أنتم تقولون الدلالة الالتزامية لابد أن تكون هناك لزوم ما بين المعنى الخارج وما بين المعنى الموضوع له. واضح إن شاء الله. إذن ما دام طبعا لأول وهلة أو قبل هذا، ما هي رتبة هذا اللزوم؟ مش قد تردون العلاقة قوية ما بين اللازم والملزوم، هل تريدون المسألة من قبيل اللازم البين بالمعنى الأخاص، يعني تكون العلاقة شبيهة بعلاقة العلية والمعلولية، أو اللزوم العرفي يكفي، أو اللزوم الخارجي يكفي، أو اللزوم الذهني يكفي؟ واضح إن شاء الله. هذا سؤال مهم مهم جدا. واضح إن شاء الله. أولا ينبغي أن تختاروا اللزوم الذي يصدق على كل الملازمات، لأن قواعد الفن عام. من هنا لا يجوز أن يكون اللزوم المشترط هو اللزوم الخارجي، هذه من دون كلام. واضح؟ لأننا ما بين معنى موضوع له ومعنى خارج عن المعنى الموضوع له، إذا نحن في ظرف المعاني. واضح إن شاء الله. نحن في ظرف المعاني، فما هو المحدد لهذا اللزوم؟ أجاب بعضهم قال الراسم والمحدد هو الفهم، هو الفهم، هو الانتقال، لأننا أخذنا بأن الالتزامية قسم من الوضعية، والوضعية متى أطلق فهم معناه للعلم بالوضع، فمتى ما حصل الفهم أي فهم اللازم من فهم المعنى الموضوع له، أي الانتقال إلى اللازم بعد الانتقال للمعنى الموضوع له عند إطلاق لفظه، يقول هذا اللازم نعتد به وهذا اللزوم نعتبره. واضح إن شاء الله؟ واضح إخواني؟ يقول ويل فهم الراسم والمحدد إلى رتبة اللزوم، أي رتبة اللي هي معتبرة ومقصودة ومرادة، هو الفهم، متى أطلق فهم معناه. تلاحظ متى أطلق فهم معناه، ولو هاي عبارة متى أطلق فهم معناه يعني شوية أقرب إلى المطابقية من دلالتها إلى التضمنية والالتزامية، لأن الالتزامية ملزومة قرينة مو، فبلحاظ القرينة يعتبر هذا الكلام مقيد غير مطلق. واضح إن شاء الله بنحو من أنحاء الإطلاق والتقييد، لأن الإطلاق تقييد كل شيء بحسبه، فقد يكون الشيء مطلقا بلحاظ مقيدا بلحاظ آخر، كما سيأتي إن شاء الله في مبحث المركب التام والناقص، حيث نأخذ أن الناقص ينقسم إلى تقييدي وغير تقييدي. واضح إن شاء الله. فيقولون الراسم والمحدد هو الفهم، متى أفهم؟ فبعضهم على هذا الأمر يقول فحينئذ اللزوم العقلي، لو اشترطنا اللزوم العقلي يحصل الفهم والانتقال، ولو اشترطنا اللزوم العرفي ايضا يحصل الفهم والانتقال. واضح ان شاء الله. فباللزوم العقلي يحصل فهم، وباللزوم العرفي يحصل فهم، فما هو المختار منهما؟ هل هو اللزوم العقلي فقط؟ طبعا الذي يشترط الذي يقول بأن اللزوم العرفي يكفي يمنع اللزوم العقلي؟ لا يمنع، وكأنه فرد لا إشكال فيه. إذن دار الأمر ما بين أمرين، إما أن نشترط اللزوم العقلي، وإما أن نشترط الأعم من العقلي والعرفي الذي يسمى باللزوم الذهني. واضح إن شاء الله. أيهما هو المختار؟ واضح إن شاء الله. فقلنا على صاحب هذا القول يقول اللزوم العقلي متى أطلق فهم معناه، وفي اللزوم العرفي أيضا متى أطلق فهم معناه لوجود القرينة وغير ذلك من الأمور، فالفهم حاصل في كلا الأمرين، فينبغي أن يعتبر اللزوم هو اللزوم الذهني. واضح؟ البعض الآخر، القول الآخر لم يرتضي هذا الأمر، يقول لا نقبل بغير اللزوم العقلي ولا نقبل الا باللازم البين بالمعنى الاخص. اللي قلنا احنا البين بالمعنى الاخص ما يتبوأ غير اللزوم العقلي، وان كان اللزوم العرفي مفهوما، ولكن هذا لا يعني بانه مفهوم على كل حال، واضح؟ لانه في بعض الاشخاص وفي بعض المناطق وفي بعض الاحوال قد يخفى اللازم العرفي، واضح؟ اما اللزوم العقلي فهو موجود في كل مكان مكان، في كل زمان زمان، وانتم تعرفون بان العقلاء متساوون في بناءاتهم، واضح ان شاء الله؟ فعندما يكون هذا اللازم لازم عقلي وهذا علة وهذا معلول، فلكل شخص يعرف بهذه العلية بين ذينك الشخص شيئين يحضر عنده، واضح ان شاء الله؟ فيقولون نحن مدارنا هو الفهم، صحيح، لكن نحن مدارنا هو الفهم للفهم بعرضه العريض، كما عندكم يا أهل العربية تريدون أن تفهموا المعنى المراد، واضح إن شاء الله؟ فعندكم الدلالة الالتزامية إذا كانت اللزوم عرفي، حاتم على الكرم وذاك مدري شلون والأسد على الشجاعة يفهم منها الأمر، لا، نحن صحيح لا بد من الفهم، لكن الفهم الذي ندعيه فهم مخصوص لا يجوز أن يتخلف، فلو تخلف في مورد واحد فقط لانتفت عمومية القاعدة التي بصددها المنطقي. فهذا يقول يا أخواني نحن نتفق معكم بأن المدار هو مدار الفهم، لكن بلحاظ خصوصية أننا من المناطق، والمناطق يريدون القواعد كلية لا قواعد أغلبية أو غالبية، واضح إن شاء الله؟ وهم يعتنون بفهم مخصوص، فهم لا يعتمدون، هذا طرحنا كله الأول وهذا لأن بعدين تجي تسمع، فهم لا يعتمدون إلا الدلالة المطابقية التي يتساوى فيها جميع الناس الذين يعلمون بالوضع، واضح إن شاء الله؟ وإن ألجئوا إلى شيئين فينبغي أن يذهبوا إلى اللازم البين بالمعنى الأخص، لأنه يحضر عند حضور ملزومه من دون مهلة ومن دون تأخر، فكأنه موضوع له، واضح إن شاء الله؟ يقول في هكذا مقام لا يحصل اختلاف ولا يحصل تخلف. أما إذا عممنا اللزوم وجعلناه اللزوم الذهني الذي هو أعم من العقلي ومتناول للعرفي، فحينئذ يمكن أن يحصل الاختلاف والتخلف لشخص يعلم بالملازمة وشخص لا يعلم بالملازمة. وكما ذكرت قبل قليل قلت بأن اللزوم العقلي الذي يتبوأ محله هو اللازم البين بالمعنى الأخر، بينما باقي أنحاء اللزوم هي إلى اللازم إما البين بالمعنى الأعم أو غير البين بالمعنى الأخص، واضح إن شاء الله؟ فعندما يكون هذا اللازم غير بين فكيف يحصل الفهم؟ أو بين لكنه بالمعنى الأعم، فإذا كان بين بالمعنى الأعم أيضا يمكن أن يحصل لبعض ويمكن أن يتخلف، إذن احتمال التخلف وارد، وقواعد الفن عامة لا تؤسس على الاحتمال بل على اليقين والقاط، فقالوا لا بد أن نشترط في أن يكون اللازم هو البين بالمعنى الأخر، واضح إن شاء الله؟ هذا هو البحث المنطقي الذي يليق بالمنطقي بما هو منطقي، واضح إن شاء الله؟ لكن بعضهم والكثير منهم كما فعل التفتزاني وغيره لما كانت اللغة التي يتكلمون فيها هي اللغة العربية، وعندهم الدلالات الالتزامية في العربية كثيرة، حاولوا أن يستوعبوا المجازات الموجودة في اللغة العربية فعمموا دائرة اللزوم فجعلوه أعم من اللزوم العقلي والعرف. واضح ان شاء الله؟ واضح اخوان هذا المطلب؟ بعد راح يجينا مزيد بيان، بس هل مستوى هذا واضح؟
بل لماذا خطتكم عشان نزوم بين معنى خاص فقط في العقل والاعتبار انه مثلا نزوم خاص وانتقال صور لا تكسر الرجل
اي
وهذا لانه يوجد في عقل ايضا
ماذا ما ماكو
يعني تصور حاتم لا يقبل تصور ترمز
اي لا ليش قد يكون هذا اسمه حاتم افضل ما ينتقل بينهم جاء حاتم جيرانكم
هذا اذا فرضنا على ان الاختصار بين نقطه اللفظ
اي مو
على حقيقه ما على انه مجال
اي مو احنا هي هو صحيح اي فاحنا نريد هو احنا نريد كلامنا احنا نريد هذا كلامنا نريد ماكو اختلاف وتخلف هذا اللزوم العرفي يكون مع القرينه لا يحصل اختلاف وتخلف مع القرينة يكون محفوظ بالقرائن بينما احنا كلامنا نريد مباشرة اقول نار قاصد ما قاصد قرينة من دون قرينة حسرة الحرارة جاي تلاحظ اقول شمس وجود النهار صار مفروغ منه وجود الضوء قاصد ما قاصد متى اطلق فهم معناه هذا مسلم اما تعميم المسألة اللازم البين بالمعنى الأعام فهذا لعله من شوائب علوم العربية لا مو هاي ليس العقلية اللي هي قسيمة للوضعية
نعم
هاي هنا جاي نتكلم بال اي لا 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 يمكن ليش لان هاي اللي جاي نتكلم عليها قسم من الوضعية والوضعية شارطين بها العلم بالوضع بينما هناك بالعقلية ما متواضعين احنا ببناتنا يعني ما شارطين العلم بالوضع بينما هنا العلم بالوضع يعني يعلم بان هذا لازم وذاك ملزوم هناك علم بالملازمة عند الطرفين وكل واحد منهما عندما يطلق الملزوم يفهم اللازم بس يعني فرقة التقسيم بل لا 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 ما هذا اللي يعمم الدائرة عمم الدائرة لا يعمم الدائرة حتى بس خلي شوية يعني نسترسل بالمطلب راح يعني بعضه يوضح البعض الآخر منا فلنفرض بأن اللزوم المشترط هو اللزوم الذهني كما هو مشهور عنده واضح وهو متناول للعقل وللعرف فالعرفي كيف نشأت العلاقة ما بين اللازم والملزوم كيف نشأت العلاقة هناك قولان القول الأول يقول العلاقة التي بين اللازم والملزوم هي ينبغي أن تكون العلاقات من العلاقات التي أقرها العرب واضح التي يعني هي 20 ونيف عددها يعني الحال والمحال والسبب والمسبب و فإذا أردت أن تستعمل دلالة التزامية عليك أن تستعمل دلالة التزامية بمقتضى علاقة من العلاقات التي أقرها العرب هذا القول الأول القول الثاني يقول لا نحن لسنا مع العلاقات التي أقرها العرب فالمدار في استعمال اللفظ في لازمه هو الطبع السليم فكل ما يستحسنه الطبع السليم تحصل دلالة وكل ما لا يستحسنه لا تحصل دلالة واضح إن شاء الله وهذا بحث مخصوص في البلاغة ذكرناه في درس المختصر وسيأتي تفصيل له أكثر في علم الأصول الذي يهمنا في المقام إذا قلنا بأن اللازم أعم من اللزوم العقلي والعرفي فتدخل العلاقات التي أقرتها العرب، فحينئذ عندما يطلق السبب ويراد المسبب ويطلق المسبب ويراد السبب كيف حصلت الدلالة؟ حصلت الدلالة هكذا، اللفظ يدل على تمام المعنى الموضوع له ولعلاقة المعنى الموضوع له بهذا الخارج الذي هو سبب أو مسبب دل على الخارج. وفي الاستعمالات العربية أطلاق السبب وإرادة المسبب، أطلاق المسبب وإرادة السبب معهودة، واضح إن شاء الله. وكذلك عندما يكون المسألة ما بين الحال والمحل، واضح الفكرة وين نريد نوصل؟ فنقول ومن العلاقات التي أقرتها العرب في مجازاتها علاقة الجزء والكل، إطلاق الكل وإرادة الجزء، إطلاق الجزء وإرادة الكل، مجازات مثل الجاسوسة فلان عين أطلق الجزء وأراد الكل. فحينئذ يا مناطق إذا عممتم اللازم إلى البين بالمعنى، عممتم اللازم إلى اللزوم ما يتناول اللزوم العرفي لا معنى لوجود الدلالة التضمنية، واضح؟ بعد ما هو الوجه في وجود الدلالة التضمنية؟ واضح إخواني؟ فحينئذ تكون الدلالة إما مطابقية وإما التزامية. غاية الأمر أن الدلالة التضمنية، أن الدلالة التضمنية العلاقة هي علاقة الجزء والكل، بينما الالتزامية باقي العلاقة. وعند نظر العرف وعند نظر أهل العربية أصلا لا يرجحون ولا يميزون ولا يعني هناك جانب فخر وترقي لعلاقة على علاقة أخرى، خصوصا الجزء والكل والسبب والمسبب والحال والمحال وغير ذلك من الأمور، واضح؟ فحينئذ ينبغي أن تشطب الدلالة التضمنية، فإما أن يدل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له وإما أن يدل على خارج المعنى الموضوع له، واضح؟ ودلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له تعتبر دلالة على الخارج، لأن جزء الشيء غيره، لأن جزء الشيء غيره، واضح إن شاء الله. ولو لم يكن غيره لما صح سلبه. فعندما نقول مثلا مثلا البيت ليس بخشبين، بينما الخشب جزء البيت. البيت ليس بحديدين، مثلا الشربة ليس بسكرين. الماء ليس بهيدروجين، مثلا هذا السلب صحيح. فلذلك جزء الشيء غيره لصحة السلب بقرينة صحة السلب، فصار الأمر هكذا، يدل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللي هو الحيوان الناطق، واضح؟ ولا يدل على الحيوان إلا إذا لاحظنا بأن الحيوان خارج عن من؟ عن المعنى الموضوع له، واضح إن شاء الله. فحينئذ العلاقة التي تربط الحيوان بالحيوان الناطق، العلاقة التي تربط الحيوان بالحيوان الناطق هي علاقة الجزء والكل، فحينئذ لا معنى لإفراد الدلالة التضمنية كدلالة في قبال الالتزامية، واضح إن شاء الله. فيأتي تساؤل، إذا كان الأمر كذلك لماذا لم يلتفتوا إلى هذا الأمر، ولماذا أفردت التضمنية. شو تقولون؟ حاولوا تأملون بها، حاولوا تأملوا بها بيناتكم بالمباحثة. واضح إن شاء الله هذا الإشكال واضح، لو يحتاج بيان. الدلالة التضمنية لا تفرق عن الدلالة الالتزامية، لأننا بتصوير الدلالة بالمبحث السابق عندما قلنا بتوسط الواضح، قلنا بأن اللفظ يدل على التمام، ولعلاقة الكل والجزء يدل على من؟ على الجزء. نقول علاقة الكل والجزء من العلاقات التي أقرتها العرب بمن؟ في المجازات. واضح؟ فالمجاز عند أهل العربية، فالمجاز عند أهل المجاز عام من أن تكون العلاقة الجزء والكل، السبب والمسبب، والحال والمحال. واضح إن شاء الله. راجع كتب البلاغة وشوف هذا الأمر، واللي ماخذ المختصر المسألة واضحة عندكم، ما تحتاج المجاز لماذا أفردت هذه العلاقة على حدة وسميت الدلالة تضمنية والبواقي دخلت تحت الالتزامية، مع أن كلاهما يجريان في ساقية واحدة يدل على التمام ولعلاقة الكل والجزء، وذاك يدل على التمام ولعلاقة السبب والمسبب، على التمام ولعلاقة الحال والمحل، سيان من هذه الجهة. واضح إن شاء الله. فحينئذ الدلالة لا تكون إلا مطابقية أو التزامية ولا معنى للتضمنية. لا مو احنا قلنا هذا الكلام كله فارضينا على عممنا اللزوم، على تعميم اللزوم. بل مو لا، احنا مثلا نقول العلاقة ما بين الجزء والكل، العلاقة ما بين الجزء والكل، الجزء مرة هذه الذات وهذه الذات ذوات، اتي الى هذه الذات وفاعلها مع هذه الذات احصل على مركب اللي هو الكل. هذا الكل مركب من اجزاء، اجزاؤه ذوات موصوفة بأنها أجزاء، وصفها بالجزئية ملازم وغير منفك مع الوصف بمن؟ بالكلية. لأننا إذا نفينا الكلية نفينا الجزئية، لأن فهم معنى الجزئية موقوف على من؟ على فهم الكلية من النسب الإضافية المتكررة مو، وفهم الكلية موقوف على الجزئية. هاي خواب ما تحتاج بها. عندما يقولون جزء الشيء نفسه لو غيره، نقول لهم اوك، شو تقصدون بجزء الشيء نفسه او غيره؟ هاي لفظة جزء شنو؟ بما هو جزء، بما هو موصوف بالجزئية، لو بما هو ذات. واضح؟ شنو قصدكم بما هو جزء؟ لا، جزء الشيء عينه خصوصا في المركبات الحقيقية. واضح ان شاء الله. اصلا لا تمايز، يعني الان تعال هاك هذه قطرة ماء، هي قطرة ماء بعد هي عين الشيء، تقدر تقول هذا اكسجين هذا هيدروجين؟ ماكو. واضح ان شاء الله. فجزء الشيء عينه بلحاظ وصف الجزئية ما بيه، لكن بما هو ذات ها راح يكون غيره. فحينئذ هذا القضية قضية صحة السل، قضية صحة السل. عندما مثلا تأتي إلى كرسي مثلا من مسمار من حديد ومن خشب ومركب من خشب وحديد، فتقول الكرسي ليس بخشب، فسلبت الجزء عن الكرسي زي تلاحظ. وصحة السلب تكشف عن المغايرة، هذه تكشف عن المغايرة الذاتية طبعا، واضح. الكرسي ليس بخشب، هذا الخشب شنو معنى الخشب؟ مفهوم الخشب ومصاديق الخشب، هذا المفهوم من الخشب، أي الخشب بما هو خشب وليس الخشب بما هو جزء علما للكرسي، وهذا صحيح. جيد لاحظ في مقام الدلالة هكذا يتصور،
يعني لحاظ ذات الجزء مو لحاظ وصف.
إيه إيه.
كلام
شيخنا هي شنو شويه مراحل بالذهن، يعني احنا لا نتكلم مركبات خارجيه ومره نتكلم مركبات ذهنيه. الحيوان الناطق هذا مركب ذهني ومركب خارجي، خارجي بسيط شيء واحد في الخارج. خلنا ناخذ المساله اول مره بالمركبات الخارجيه نستوضحها وبعدين نقيسها على المركبات الذهنيه. افرض انت وجليسك جاي تتكلمون مثلا على مثلا افرض الشربة على الكرسي على غيره، تحاورون بيناتكم، مصاب كلامكم كله على الخشب، من اول ما قعدتوا الى انتم مستمرين بالحديث مصاب كلامكم على اليمن على الخشب، اشتريت الخشب بعت الخشب سويت الخشب رديت الخشب، بحيث المقابل وياك صاير على خط واحد على الخشب. انت قلت له مثلا او على الكرسي يا بنطين الخشب، هذا راح يعطيك مثلا جزء الخشب او انطين الكرسي، راح يعطيك الخشب خشب الكرسي. قال له شلون تفهم؟ قال له مو هاي القرينه ويانا، قرينه المقام، مو هاي الدلاله مجازيه وياها قرينه. يقول له مو هاي القرينه ويانا، صحيح الخشب لا ينفك عن المسمار في الكرسي مثلا انفكاكا مثلا بحسب العادة والعرف عندما يكون مركبا، لكن بحسب هاي القرينة انا فهمت قصدك انت منه قصدك الخشب. جاي تلاحظ مرات هاي المركبات الخارجية. بالمركبات الذهنية عندما يكون النظر متوجه مثلا اريد اتكلم انا وياك عن جنس، على الجنس، والجنس صادق على حقائق مختلفة، والجنس هو جواب ما هو، والجنس هو المادة لا بشرط، والجنس كذا، وأطلقت الإنسان فقلت لك فالإنسان مثلا كذا، بهاي القرائن أنت تفهم الجنس اللي هو الحيوان مثلا. جاي تلاحظ أطلق الإنسان وأريد الحيوان، فصل هاي دلالة تضمنية، وإلا ما قعدنا احنا بالاستعمال. قال رأيت إنسانا، رأيت إنسانا، قال تعال وين الإنسان شو ماكو؟ قال لا مو هاي قطة شفتها هنا تمشي. قال شنو القطة؟ شو القطة وينها والإنسان وين؟ قال مو أطلقت الكل الإنسان وأردت الجزء اللي هو الحيوان. قال إيه ذاك الحيوان اللي هو جزء الإنسان، مفهوم الحيوان هو مو أنواع الحيوان وأنواع مباينة، واضح الفكرة؟ ذاك الحيوان اللي هو جزء مفهوم الإنسان، ذاك الحيوان هو مفهوم الحيوان، فأنت استوت ترقي جعلت ذاك الحيوان الحيوان الصادق على الإنسان وعلى اليمن على غيره، هذا التسامح رقم واحد. بينما الذي هو جزء الحصة بما هو جزء وليس العام، هاي نظير الخشب، والخشب بما هو جزء من الكرسي مو، فهناك الذي هو جزء الإنسان الحصة المعلومة من الحيوانية ذلك المقدار المحصص بالفصل والمندك مع الفصل باندكاك الوحدة الخارجية بحيث لا يتميز بينهما في الخارج، تلك الحصة من الحيوانية هي جزء الإنسان، وهي جزء تحليلي ذهني وليس خارجي. فأنت أول تسامح سويته أطلقت الإنسان وأردت الحيوان، مو الحيوان الحصة، الحيوان بمفهومه الواسع العريض، هذا تسامح رقم واحد. تسامح رقم 2 لم تكتفي بهذا، بل توسلت بذلك المفهوم العريض على احد انواعه الذي هو مثلا القطة. جاي تلاحظ يقول له بعد هاي وين هالقرائن وين هذا، اصلا هذا كلامك غير مفهم في المنطق ولا يأتي بنتيجة، فلا يجوز لك ان تطلق الانسان وتريد الحيوان. واضح ان شاء الله؟ اذا مرة ناخذ المثال كمثال تعليمي لدي يبيننا بان هذا مركب وهذا جزء، ومرة ناخذ هذا المثال مثال تطبيقي. مثال تطبيقي ما عندنا هيك كلام يطلق الانسان ويريد الحيوان، يطلق الانسان ويريد الناطق ويريد كذا، ما عندنا هيك كلام، وهذه دلالة تضمنية. واضح الفكرة؟ فأغلب ما تكون مصادق الدلالة التضمنية في المركبات الخارجية وليست في المركبات الذهنية. واضح إن شاء الله؟ في المركبات الخارجية. فلما انتقل الأمر للمركبات الخارجية جرت العلاقة المجازية التي يجريها العرب. واضح إن شاء الله؟ مطلب خلوه بذهنكم، مطلب خلوه بذهنكم، يعني مو فد، يعني مو إلا تسلمون به. يجينا إن شاء الله النقاش بعونه تعالى. ومن هنا على هذا البيان ينشأ إشكال مشهور حله ما بيناه قبل قليل. وهذا الإشكال المشهور حاصله هكذا، يقولون عندما يدل حاتم على الكرم، بأي دلالة يدل حاتم على الكرم؟ معلوم بأن الكرم ليس هو المعنى الموضوع له لفظ حاتم. حاتم طفل صغير جابته أمه سموه حاتم، واضح؟ فالكرم ليس هو المعنى الموضوع له، وليس الكرم هو جزء المعنى الموضوع له، لا هو الإنسانية ولا هو الناطق الحيوانية ولا هو الناطقية، وليس الكرام هو اللازم البين بالمعنى الأخص علما لما وضع له لفظ حاتم. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ لا يمكن أن نسمي دلالة حاتم على الكرام لا مطابقية ولا تضمنية ولا التزامية. واضح؟ وهذا إشكال مشهور. لحله ذكروا أمرين. الأمر الأول قالوا نعمم اللازم كما فعلنا قبل قليل، فنقول اللازم، اللازم أو اللزوم الذي يشترط في الدلالة الالتزامية ليس هو البين بالمعنى الأخص، أي ليس هو اللزوم العقلي، بل اللزوم الذهني الذي هو أعم من العقل والعرف، وهذا عرفي فيدخل فيه. فحينئذ ندخل هذه الدلالة في الدلالة الالتزامية، وهذا مذهب مشهور، وهو من جعل المجازات في اللغة العربية من قبيل الدلالة الالتزامية. واضح؟ وإذا أردنا أن نرجع القهقرة قليلا في البلاغة، فنقول المجاز على نحوين: إسناد مجاز العقلي، وهو المجاز في الإسناد، إسناد الشيء إلى غير ما هو له، يعني إسناد الفعل لغير فاعله، إسناد الفعل لغير مفعوله، إسناد الشيء إلى غير ما هو له، هذا مجاز عقلي. ومجاز في الكلمة، وهي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. كلامنا في الإطلاق الثاني طبعا، وهذان المجازان يلتقيان، مو تذكرون بالبلاغة قلنا وطرفا المجاز العقلي يمكن أن يكون حقيقة بالصلاح حقيقة الكلمة، ويمكن أن يكون مجاز أي مجاز الكلمة، ويمكن أن يكون مختلفين إما أن يكونا متفقين بالحقيقة أو متفقين بالمجاز أو مختلفين بالحقيقة والمجاز اللغوي. واضح إن شاء الله. هذا المجاز الذي نتكلم فيه هو المجاز اللغوي. وتذكرون في بحث البلاغة المجاز اللغوي كيف يؤسس؟ يقولون هكذا: الكلمة إما أن تكون مستعملة في معناها الموضوع له وهو الحقيقة، أو في غير المعنى الموضوع له وهو المجاز، ثم يقسمون الاستعارة والكناية وغير ذلك. واضح إن شاء الله. فحينئذ يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له عندهم مجاز، وهذا المجاز الذي نحن نتكلم فيه هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. واضح إن شاء الله. وفي ذاك المطلب، أي في علوم العربية والبلاغة، يجعلون دلالة حاتم على الكرام مجاز من هذا المجاز. واضح. ويجعلون دلالة السبب على المسبب من هذا المجاز. واضح إن شاء الله. إما يعني أصلا إما مجاز مرسل أو استعارة وغير ذلك. المهم دلالة حاتم على الكرم استعارة، ليست باستعارة، هي داخلة تحت قبة المجاز. واضح إن شاء الله. فهذا مبني على هذا المذهب. فعندما يأتي المناطق إلى هذا الباب ويقولون اللازم أعام من العقل والعرفي، بذلك يجعلون دلالة المجازات على معانيها من قبيل الدلالة الالتزامية. إذن هذا الحل الأول، تعميم اللازم. الحل الثاني هو تعميم الواضع. يقولون المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له أعم مما ذكر، ومن كل معنى تربطه مع المعنى الموضوع له علاقة من العلاقات التي أقرتها العرب. واضح. فعندما يكون الكرم له علاقة بحاتم، واضح، والشجاعة لها علاقة بالأسد، وهذه العلاقة أقرتها العرب، فحينئذ يكون لفظ الأسد موضوع للشجاعة. اللي الإخوان ويانا بالمختصر، هذا المعنى سهل ويسير إدراكه. هاي الحقيقة السكاكية، مو الادعائية. أعم، هناك فردان للحقيقة: فرد مشهور وهو الحيوان المفترس، وفرد مغمور وهو الرجل الشجاع. فعندما تقول رأيت أسدان، يعني مو رأيت رجلان شجاع، لا، رأيت أسدان، فعلا رأيت أسد. واضح. لأن الأسد حقيقة ادعائية يشمل الحيوان المفترس ويشمل الرجل الشجاع. غاية الأمر، الحيوان المفترس هذا فرد مشهور. فحينئذ يكون هذا المعنى الذي تربطه علاقة مع المعنى الموضوع له، هذا موضوع له لو مو هو المعنى الموضوع له، لو لا هو المعنى الموضوع له. فحينئذ نأتي بدلالة المجازات على معانيها وندخلها في دائرة الدلالة المطابقية. واضح. لأن دلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له. اجينا للمعنى المعنى الموضوع له وسعنا، خلينا المعنى الموضوع له هذا اللي نعرفه، والمعنى الذي تربطه مع المعنى الموضوع له علاقة من العلاقات التي أقرتها العرب. واضح إن شاء الله. فعممنا الموضوع له، فحينئذ نأتي بالمجازات فتدخل في هذا الشق الثاني، فتكون دلالة المجازات على معانيها شنو؟ مطابقية. واضح إن شاء الله. فتكون مطابقية. هذا الكلام طبعا المناطق ايش اختاروا؟ اغلب المناطق لو تعميم الله. هذا الكلام يحتاج الى تأمل، وهو أدري شو مضمون الآية، يعني الذي يمشي على نور وعلى سبيل وعلى طريق، ها كمن يمشي مكبا على وجهه، ها واضح إن شاء الله. فإحنا كون نمشي على نور، كون أكو فد سبيل قدامنا، شلون اهدنا الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم شلون نعرف إحنا هذا الصراط المستقيم؟ كل يدعي بأنه الصراط التي يمشي عليها شنو هي؟ مستقيم. إذا لابد من دلالة تميزنا بأن الطريق اللي أمشي عليه أنا مستقيم أو ليس بمستقيم. علامة، العلامة أهل البيت، أصحاب أهل البيت. فإذا أشوف نفسي جاي أسير بطريقة أهل البيت، بأخلاق أهل البيت، بأخلاق أصحابهم، بتضحية أصحابهم، بصبر أصحابهم، بعفتهم، بإخلاصهم، إذن أنا أسير على الصراط المستقيم. لا والله أشوف أنا مثلا مجافي لأصحاب أهل البيت سلام الله عليهم، ما أشوفهم قدامي بالطريق أساسا، الطريق ما أشوف واحد قدامي أقتدي بيه وأمشي بيه وأتبع سبيله وخطاه، ما أكون شخصية أسمى أقتدي بيها. إذن هذا الدعائي للصراط المستقيم باطل. هذا في البحث دقيقة إن شاء الله يجي محال لك. المهم نحن نتكلم في الغرض، الغرض هو العصمة، والغرض هو تحقيق قواعد كلية، مو والغرض نريد أن يحصل فهم والفهم وتفهيم. بس دقيقة واحدة حتى إن شاء الله هذا نكمله بالدرس القادم، أدري الوقت انتهى. فهنا عندما نتكلم في الدلالة، لماذا ندرس الدلالة؟ مو حتى نعرف الألفاظ معانيها، حتى نعرف القول الشارع، حتى نعرف القول الحجة، حتى نعرف القياس، مو هذا الكلام؟ تعال إلى القياس، هل يجوز استعمال المجاز في الصغرى والكبرى؟ تعال للتعريف، هل يجوز استعمال المجاز في التعاريف؟ واضح إن شاء الله. ولو سلمنا من باب الجدل جواز استعمال المجاز، فهل وجدتم قياس يتركب من قضية المجاز فيها عرفي من هاي العلاقات؟ واضح إن شاء الله، واضح إخواني؟ إذن هذا المعنى لا علاقة له. إذن علينا أن نفصل ما بين أمرين. الأمر الأول، إذا كان غرضنا هو تحصيل المجهولات التصورية والتصديقية بوجه تنكشف لدينا، فلا طريق لنا إلا المطابقية والالتزامية، لا نعتني بها ولا بتفصيلاتها، لأنه كما سيأتي إن شاء الله أنها مهجورة في العلوم. واضح إن شاء الله. ولكن لنا أن نوجه البحث بتوجيه إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.